الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا, من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد, فما زلنا نعيش مع هذا الاسم المبارك من أسماء الله الحسنى, وهو اسم الله القدوس, وهو اسم الله القدوس. فربنا سبحانه وتعالى هو الملك القدوس, الملك المنزه المبرر عن كل عيب ونقص, الملك المطهر المطهر, الملك المبارك المبارك. وهذه المعاني الأربعة لكلمة قدوس, فالقدوسية أي الطهارة, والقدوسية أي البركة. فمن أسماء الله سبحانه وتعالى القدوس يعني الطاهر والمطهر, سواء اسم فاعل أو اسم مفعول. ومن أسماء الله عز وجل القدوس بمعنى البركة, فهو المبارك والمبارك سبحانه وتعالى, يبارك في من شاء من خلقه, يبارك في من شاء من خلقه عز وجل. وعرفنا أن هذه المادة في اللغة تفيد كل هذه المعاني, فذكرنا معناها اللغوي ومعناها في حق الله عز وجل. وقلنا قدوسية الله, تكلمنا في ستة نقاط رئيسية: قدوسية ذاته سبحانه وتعالى, فالله ليس كمثله شيء, وقدوسية أسمائه, فأسماؤه كلها حسنى وليس هناك من الأسماء ما هو أحسن من هذه الأسماء, بل هذه هي أحسن الأسماء على الإطلاق, بل هذه هي أحسن الأسماء على الإطلاق. وصفاته علا سبحانه وتعالى قدوسية الصفات, فتنزهت الصفات عن كل خلل ونقص, وقدوسية الأقوال, وقدوسية الأفعال, وقدوسية شرعه سبحانه وتعالى. وانتهينا إلى معاني هذه الألوان من القدوسية. واليوم إن شاء الله تعالى آن أوان ذكر ثمار أو بعض ثمار, ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذه الثمر التي نكررها مع كل اسم من أسماء الله الحسنى. نحن مطالبون بدعاء الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته, ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها, فعل أمر فادعوه بها. وقلنا أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء ثناء وعبادة. في دعاء مسألة اللي نسميه دعاء الطلب, دعاء الطلب إنك تطلب من الله شيء, اللهم ارزقني, اللهم علمني. ودعاء الثناء أن تثني على الله سبحانه وتعالى, لا إله إلا أنت, هذا ثناء, والثناء دعاء, والثناء دعاء يسمى دعاء الثناء. من الدعاء أيضا دعاء العبادة, لو يدخل في دعاء الثناء أن تعبد الله أو تتعبد لله بهذا الاسم، وهو ده اللي هنتكلم عنه اليوم. ما معنى أن ندعو الله باسمه القدوس؟ بمعنى آخر، ما معنى التعبد لله باسمه القدوس؟ معنى بطريقة أخرى، ما معنى توحيد القدوس؟ ما معنى توحيد القدوس؟ يعني هو توحيد الله بأسمائه وصفاته. ما معنى توحيد القدوس؟ أول ثمرة كما قلت لكم الدعاء، وهي عبارة عن مجموعة هذه الثمار. أول دعاء هو دعاء الثناء، والله سبحانه وتعالى يقدسه ويثني عليه باسمه القدوس ملائكته وأنبياؤه ورسله. فهذا شرط، أن تقدس الله. الملائكة يقولون ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وشرحنا معنى نقدس لك. ولكن ننظر إلى صورة من صور تقديس الملائكة لربهم سبحانه وتعالى. يقول ربنا عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. حتى إذا فزع عن قلوبهم، أتدرون قلوب من؟ قلوب الملائكة. قالوا ماذا قال ربكم، فهذا يفيد أن الله قد قال قولا قد صعقوا أو صعقوا لأجله، فلما أفاقوا قالوا ماذا قال ربكم، فقال جبريل الحق وهو العلي الكبير. وهذا هذه الآية تفسيرها له حديث، وهو في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يوحي، إذا أراد الله عز وجل أن يوحي، حديث النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يوحي بأمره تكلم بالوحي. هذه صورة الوحي، إذا أراد الله أن يوحي تكلم بالوحي، ففيه إثبات صفة الكلام لله، وهذه ستأتي إن شاء الله عندما نتحدث عن الصفات، صفات الله وصفة الكلام. تكلم الله عز وجل بالوحي، فإذا تكلم رب العزة أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة. السماء تمتد وترجف وترعد رعدة شديدة من خوف الله تعالى، فإذا سمع بذلك أهل السماوات، أهل السماوات ملائكة، إذا سمعوا بذلك، سمعوا كلام الرب، صعقوا وخروا لله سجدا. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحي، يبلغه بالوحي الذي أراد، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، فيمضي به جبريل عليه الصلاة والسلام على الملائكة. ينزل جبريل من عند رب العزة سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات بهذا الوحي الذي كلمه به الله سبحانه وتعالى، فيمر بأهل السماء على الملائكة. كلما مر بسماء السماء يسأله ملائكتها ماذا قال ربنا، هو الآية: قالوا ماذا قال ربكم، قال عليه السلام الحق وهو العلي الكبير، أي قال الحق، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل الحق وهو العلي الكبير، فينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله تعالى من السماء الدنيا. فالمقصود يا أخواني بيان خشية الملائكة من ربهم سبحانه وتعالى وطاعتهم له، كما قال: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني نسبح بحمدك ونعظمك ونمجدك ونكبرك مع تنزيهك عن كل نقص، نقدس لك. ففي هذه الآية بيان واضح لتقديس وتعظيم الملائكة لربها سبحانه وتعالى، والخوف والخشية الذي يدركهم، وطاعتهم للأمر الذي نزل من السماء. أيضا قدس الرسول صلى الله عليه وسلم ربه، فكان يكثر بأبي هو وأمي
من ذكر الله عز وجل في ركوعه وسجوده، كما في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. خلي بالكم الدرس اليوم درس استمار. يعني استمار يعني كل واحد ماسك ورقة وقلم عشان يكتب ايه الخطوات اللي هينفذها، كيف سيوحد القدوس، ازاي تستشعر هذا الاسم ويعظم هذا المعنى في قلبك، كيف تعظم الله وتعبده وتوحده باسمه القدوس. هذه خطوات عملية. اولا استحضار تقديس الملائكة والانبياء والمرسلون، كيف ذلك؟ بالخوف منه والخشية، وهذا تمثل في دعائه في الركوع والسجود. فنحفظ هذا الدعاء للركوع والسجود بعد التسبيح: سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم، تقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وكان صلى الله عليه وسلم يسبح الله بعد فراغه من الوتر، كما جاء في حديث أبي بن كعب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر: بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. يعني بعد انتهاء من هذه الركعات الثلاثة التي هي الوتر، فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. ففي ركوع في سجود بعد الانتهاء من صلاة الوتر. وروى الترمذي من حديث الزبير بن العوام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صباح يصبح العبد فيه إلا ومناد ينادي سبحان الملك القدوس. فهذا من أكثر الأسماء التي ترتج بها السماوات والأرض ذكرا لله عز وجل وتسبيحا: الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. فكان آخر دعاء بعد انتهاء من صلاة اليوم وصلاة الوتر هو أن تقول: سبحان الملك القدوس. في ركوعك وسجودك في كل الصلوات فرضها ونفسها: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. هذه بعض صور دعاء الثناء، دعاء الثناء، فضلا عن أن يكون الإنسان حتى في حياته العادية يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. هذا من الأذكار المطلقة التي لو قال الإنسان في أي وقت فهو قربة إلى الله وامتثال لقوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهذا من الأسماء التي ندعوه بها، أي نثني عليه سبحانه وتعالى به. فده هو الدرس الأول والثمرة الأولى، دعاء الثناء، دعاء الثناء على الله عز وجل بهذا الاسم في الركوع والسجود وبعد الوتر وعلى الإطلاق، وبعد الوتر وعلى الإطلاق. نذكر بعد ذلك في الثمرة الثانية، وهي دعاء الله باسمه القدوس دعاء المسألة، إنك تسأل الله سبحانه وتعالى القدوس. وقد تعلمنا كما قال ابن القيم رحمه الله إن احنا نختار لكل دعاء ما يناسبه من الأسماء. يعني احنا نقول: يا غفور اغفر لي، يا عليم علمني، واضح، تدعو يا حكيم آتني الحكمة، وهكذا يا رزاق ارزقني، يا وهاب هب لي من لدنك ذرية طيبة، وهكذا تختار من الأسماء ما يناسب الدعاء. احنا قلنا القدوس والقدوسية بمعنى ايه؟ الطهارة والبركة. فيكون الدعاء مشتملا على هذه المعاني كقولك: اللهم يا قدوس طهر قلوبنا من الكفر والنفاق، وطهر أعمالنا من الشرك والرياء، آمين آمين، وطهر أعيننا من الخيانة والنظرة الحرام. اللهم يا قدوس قدس أرواحنا باستعمالنا في مراضيك عنا حتى نلقاك شهداء في سبيلك، وطهرنا من ذنوبنا وخطايانا كما طهرت الثوب الأبيض من الدنس، واستر سقيمة صدورنا، وطهر قلوبنا حتى لا تشبع من كلامك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم قدس ذرياتنا، وقدس أموالنا، وقدس أوقاتنا، وقدس أمتنا، وهكذا ندعو الله بالتطهير. طهارة لأبصارنا وأسماعنا وقلوبنا، طهارة لأعمالنا، طهارة لأبنائنا، طهارة لزوجاتنا، طهارة لأمتنا. تسأل قل: يا قدوس طهر أمتنا، يا قدوس طهر أبنائنا، يا قدوس طهر أموالنا، يا قدوس طهر أوقاتنا، طهر أعمارنا، طهر قلوبنا، وهكذا تدعو بهذا الاسم والاسم ده معناه الطهارة والبركة، فتطلب البركة والقدسية والطهارة لنفسك ولكل ما تملك وللأمة جمعاء. تبتل دعاء ايه؟ دعاء مسألة لتسأل الله عز وجل. يبقى في دعاء ثناء انك اثنين سبوح القدوس سبحان ملك القدوس، في دعاء طلب ومسألة انك تبدأ تسأل طلبة ومسألة تتفق مع هذا الاسم، تتفق مع طلب الطهارة والبركة. نسأل الله يطهر شبابنا ونساءنا. دعاء العبادة يا اخواني، دعاء العبادة لا يعني فقط انك رفعت يدك وسألت الله عز وجل، فإن الدعاء كما أن من أسبابه الطلب، الطلب أنك تطلب الشيء له أسباب أخرى، له أسباب أخرى. يبقى طلب الطهارة كان أولها أن رفعت يدك إلى السماء وسألت القدوس القدامى أو القدسية. الحاجة الثانية يا أخواني اللي هو بقى باقي الدرس بتاعنا، إيه الخطوات العملية؟ هل هو فقط أنك طلبت الطهارة ولا في طريقة للتطهر من الذنوب والخطايا؟ يبقى أول حاجة نحن قدسنا الله فدعوناه دعاء ثناء ودعاء طلب. الأمر الثاني قدس نفسك لله، كن قدوسيا، كن طاهرا، كن مباركا، وجعلني مباركا أينما كنت. ما معنى أن تكون قدوسيا؟ قال ابن القيم رحمه الله إن الله يحب موجب أسمائه وصفاته، يحب موجب أسمائه وصفاته، فهو عليم يحب العلماء، حكيم يحب الحكماء، تواب يحب التوابين، قدوس يحب المتطهرين. قدوسية الطهارة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فما معنى أن تقدس نفسك أو أن تطهر نفسك؟ اليوم درس النظافة والطهر، درس الغسل، الغسل الظاهر والغسل الباطن. فإن في الإسلام الطهارة طهارتان، طهارة الظاهر سموها طهارة البدن سواء من الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، وطهارة القلب واللسان والجوارح. هذا معنى توحيد الله القدوس، أن تطير طاهرا ظاهرا وباطنا، طاهر البدن، طاهر القلب، طاهر اللسان، طاهر الجوارح، طاهر الكسب، مالك طاهر وكسبك طاهر. هذا هو مجمل درسنا اليوم، هذا هو مجمل درسنا اليوم. كل عبادة من العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى من شأنها التطهير من الذنوب والتزكيه، أو التزكيه بالذات أو بالذات لا ليس بالذات، والتزكيه وتكميل النفس ورفع درجاته، وهذا كله من دعاء العبادة باسمه القدوس. فمن عرف معنى هذا الاسم، من عرف معنى القدوس، طهر نفسه عن متابعة الشهوات، وطهر كسبه من الشبهات، وطهر قلبه عن التعلق بغير الله عز وجل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، وقال النبي وثيابك تطهر، ولنا عندها وقفة إن شاء الله في آخر الدرس. وروى الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أراه قال أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. يبقى كانوا لما طلب الطهارة، طلب الطهارة لنفسك ولمكانك، البناء اللي تعيش فيه والمكان، طلب الطهارة لذلك كله، وبين في هذا الحديث أن الله يحب موجب الإيمان الصلاة، طيب يحب الطيب، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود. وهذا الحديث بعضه صحيح وبعضه فيه كلام، كقوله نظيف يحب النظافة. ولما كان تعالى هو القدوس الذي يحب لعباده أن يتطهروا قبل الوقوف بين يديه، نهى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة والحمام وغيرهما مما لا يليق الوقوف فيه بين يدي القدوس سبحانه وتعالى. منهين عن الصلاة في هذه الأماكن، واضح، لأنك ستقف بين يدي القدوس. صدق الله أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين. ما معنى الطهارة أو القداسة المطلوبة هنا؟ كلمتكم أخواني أن نجاسة الذنوب هي أشد المستحذرات. إذا كنت تستحذر بولا وغائطا ونخامة ونحوها فأعظم منها نجاسة الذنوب. والقلب السليم هو الذي سلم وتباعد عن هذه الذنوب. والذنوب حيث أنها نجاسات تتفاوت في نجاساتها. خليكم معايا، الذنوب نجاسات والنجاسات تتفاوت في النجاسة، وكذلك الذنوب تتفاوت في نجاستها. أحيانا يا أخواني تكون النجاسة عينية، يا جماعة درس الفقه، أحيانا تكون النجاسة عينية وأحيانا تكون النجاسة حكمية. ما معنى نجاسة عينية وما معنى نجاسة حكمية؟ جماعة درس الفقه تفضل. ترى بالعين، والحكمية لا ترى بالعين، حكم لا يرى بالعين. النجاسة العينية يعني الشيء في نفسي هو في عيني نجس، يعني البول نجس ايه؟ نجاسة ايه؟ عينية. نجس عن نجاسة ايه؟ هو في عيني، هو في ذاته نجس. البراز الضاء نجس في ذاته في عيني، اسمها نجاسة عينية. لكن النجاسة الحكمية هي النجاسة الطارئة، الشيء أصله ظاهر لكن طرأت عليه ليه؟ طرأت عليه النجاسة. طيب البول نجس نجاسة عينية، كيف نطهر البول؟ تعمل ايه؟ عمره ما يتطهر، طول ما هو بول سيبقى ايه؟ نجس. فالنجاسة العينية ليس لها تطهير إلا بإزالتها، إنك تزيل البول. إذا زال البول خلاص يبقى النجاسة العينية كذبته لا يمكن تطهيرها، إنما تزال تنحى. وعشان كده بنصب الماء، لو بقي أثر من النجاسة بنصب الماء ثاني مرة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة لغاية ما تزول عينها، لأن نجاستها نجاسة هي نفسها نجس. لكن لما بتأتي نجاسة طارئة على البدن حكما، هل لازم نزيل البدن؟ أبدا، يبقى البدن كما هو، نتوضا نغتسل، لكن البدن هو البدن. أشد النجاسات، احنا بنقول إن الذنوب نجاسات، خلي بالك، أشد النجاسات النجاسة العينية، وهذا هو الشرك. فيصير المشرك في نفسه في ذاته نجسا. تغسله 100 مرة إنما المشركون نجس، فأعرضوا عنهم إنهم رجس. والرجس يعني نجس، يبقى هم رجس وهم نجس، نجس ايه؟ عينيه. ولهذا لا يدخلون الجنة أبدا. المسلم مهما أفرده نجاسة المؤمن، مهما عذب في النار عشان يطهر النجاسة اللي علقت فيه من زنا وربا ورشوة وغيرها من الذنوب، من نظرة محرمة وكلمة محرمة وشرك أصغر، بيتطهر يدخل النار يبقى ما شاء الله له فيها أن يبقى حتى يتطهر، ثم يخرج فيغمسه في نهر الحياة، ثم يدخله إيه؟ الجنة، خلاص زادت النجاة. فدخل دار الطيبين، دخل حظيرة القدس، اللي هي حظيرة القدس الجنة، حياض القدس وحظيرة القدس الطهارة، مكان الطهارة، دار طيبة لا يدخلها إلا الطيبون. فالمشركون لا يدخلون الجنة مهما كانوا أعمال يتابع عليها في الدنيا، أما في الآخرة ليس لهم في الآخرة من إيه؟ من خلاق، ما لهمش نصيب في الآخرة أبدا. ليه؟ لأن نجاستهم نجاة عينية. إنما المشركون نجس. قد يظن الإنسان لما قلت نجاة عينية بمعنى أنك لو صافحت مشركا غسلت يدك، إنما أتكلم عن نجاسة باعتقاد وليست نجاسة البدن، فخطبت بعينه اعتقاده في نفسه بباطنه، هذا الذي قصد. ولكن من مس مشركا لا يقال انه يتطهر، احنا بنتكلمش في الفقه الان، احنا بنتكلم عن عقيدة، عن مسائل قلبية، فبنتكلم عن نجاسة القلب نجاسة عينية لا يدخل معها الجنة. فهؤلاء نجس ورجس لا يدخلون الجنة أبدا، إذا يدخل الجنة إلا طاهر. أما النجاسة للشرك الأصغر كيسير الرياء أو التصنع للمخلوقين أو كأنه حلف بغير الله، مثل هذه الأشياء بنسميها شرك أصغر، فنجاسة مخففة عن نجاسة الشرك الأكبر. استغفار، من وقع في شبه ذلك استغفر وتاب فيكون هذا تقديس له. نبدأ في اسم الله ايه؟ القدوس. هذا تقديس لك، استغفرت وتب. اذا لما بنقول قدس نفسك فاول القداسة ان تقدس قلبك عن الشرك. فقل فتقديس الله، خلي بالك معناه أن تدعوه وتوحده، هذا معنى القدس. لكن تجعل معه شريكا إذا ما قدسته، ما قدسته سبحانه وتعالى. تقديس الله سبحانه وتعالى، خلي بالكم احنا قلنا كما قال رب العزة في القرآن إنما المشركون نجس، وقال عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فالأوثان رجس. قال عن المسلم صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس. ما المقصود إنه لا ينجس؟ هو بيصيب النجاسة الطارئة. قال لك لا، بنتكلم عن نجاسة إيه؟ ذاتي عيني، إيه هو في عينه أبدا طاهر، طاهر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة، ناولين الخمرة، وكانت رضي الله عنها حائضة، حائضة. خلي بالكم فامتنعت النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها أحيضتك في يدك؟ لما أبو هريرة اجتنب وكان جنبا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، حبش يصافح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له إن المسلم لا ينجس، يعني النجاسة الواردة دي نجاسة طارئة وليست النجاسة التي تكون في المشركين، إنما المشركون نجس، إن المسلم لا ينجس، إن المسلم لا ينجس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب العزة في حقه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. لماذا يا رب؟ قال يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ما معنى يزكيهم؟ يطهرهم، يطهرهم. فدل هذا على انه طهرهم اولا من الشرك الذي كانوا فيه، ولهم اعمال جاهليه ايضا زكاهم وقدسهم وطهرهم منها. فقدس نفسك لله عز وجل بتقديس قلبك لا شرك، وان تجعل النيه والاراده لله. قبل ان ندخل في النيه والاراده نقول قدس ربك ونزهه عن إساءة الظن به. لم يخطر ببالك سوء ظن بالله عز وجل انه هيظلمك، انه هينقصك حقك، انك هتبقى مظلوم، بجريان قدره فيك. كل هذا الذي جرى في نفسك لأنك أتعت الظن بربك، وكان ينبغي أن تقدسه عن الظن. قل لا، هو قضى وقدر، ولكن أكيد هو منزه عن الظلم، لن يظلمني. إن لم يرحمني فلن يرحمني، إن لم يرحمني فلن يظلمني، فلن يظلمني. ولهذا تسمع يقول عز وجل: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون به. هؤلاء قوم أساءوا الظن بالله. خلي بالك، الله عز وجل وعد أهل الإسلام بالنصر والتمكين والثناء والرفعة. واحد يسيء الظن بالله، يا هينصرنا، هو احنا عندنا قوة، انت تتوقع يعني المسلمين ده فيهم شأن؟ هذا من إساءة ظنه بربه، لم يقدس الله عز وجل. رب العزة يقول: أنا أنصر أوليائي وأنصر نصرائي وأنصر من آمن بي ومن اتبع رسلي. وهذا أساء الظن بربه، بدلا من أن يسيء الظن بنفسه. إن تعطيل وتأخير هذه النصرة بسبب أننا لسنا مقدسين، لسنا مطهرين، لسنا مباركين، الخطأ عندنا، لا، ده نسب الخلل إلى القدوس، مع أن القدوس معناها مطهر عن كل عيب ونقص وخلل. فهذا الذي حصل من تأخير النص ليس مخالفا لقدوسية الله، إنما هو لأننا لم نقدس أنفسنا. فمن قدس الله لم يسئ الظن به أبدا، إنما عاد باللائمة على نفسه. قدس إرادتك ونيتك، قدس إرادتك ونيتك. ما معنى قدس إرادتك وقدس نيتك؟ كل واحد فينا له قصد، له نية، مخطط في باله أشياء معينة، في أمور يريدها، أمور يريدها لحظ نفسه وشهواته، تتزاحم عنده وتدفع ما يريده لله عز وجل. لا، قدس نيتك وإرادتك لله، قدسها من الحظوظ البشرية الشهوانية، حظوظ البهائم، إنما يكون حظها لله، تقدس له سبحانه وتعالى. ومن لم يكن له همة سوى الله فدرجته على قدر همته، ومن قدس إرادته عن مقتضى الشهوات فقد نزل بحبوحة حظيرة القدس. ثاني أخواني، ثاني الكلام ده، قدس إرادتك عن مقتضى الشهوات. أنت تريد شهوات، قدسها عن ذلك. أقول قدس نفسك لله عز وجل، قدسها وطهرها عن هذه الشهوات. فمن قدس إرادته عن مقتضى الشهوات فقد نزل بحبوحة حظيرة القدس، فقد نزل بحبوحة حظيرة القدس. إن حظيرة القدس هي إيه؟ الجنة. لما يدعى الإنسان إلى حفل أو يدعى إلى مناسبة، كل واحد بيبدأ شيء ويلبس أحسن حاجة وأنظف شيء وأظهر شيء ويعتني بمظهره، وينبغي أن يقدس العبد نفسه لله، يختار في الظاهر أحسن الثياب. خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل مسجد ده بيقدس نفسه لله عز وجل، يقدس نفسه لله عز وجل بعد أن طهر نفسه من نجس الشرك وعبادة الأوثان، تجتنب رجس الأوثان، وقدس إرادته ونيته، وقدس ظنه في ربه فلم يسئ الظن بالله عز وجل. بدأ في تقديس أعمال، بدأ في تقديس أعمال، فقدسها عن البدع. البدع نجاس، يقدس العمل عن البدعة، يقدس العمل عن البدعة. ولهذا في الآية يقول رب العزة سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكأن المبتدع اتهم ربه سبحانه وتعالى أنه لم يقدس شرعه. مش قلنا من قدسية الله تقديس شرعه أو قدسية شرعه؟ إلا أضاف شيء في دين الله عز وجل، أضاف شيء يتقرب به الله عز وجل ليس مذكورا في كتابه ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. انتبه انتبه، انت بتطعن كده في قدسية الخالق سبحانه وتعالى في تشريع رب العزة. يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فاختبرت فيه، وانت كأنك في البدعة تقول: لا بس الدين كان فيه حتة كده ناقصة أنا هزودها. هو ده معنى بدعة. عرفتم لماذا كل بدعة ضلالة؟ عرفتم لماذا كل بدعة ضلالة؟ لأنها طعن في توحيدك القدوس. لو وحدت الله القدوس لعرفت أن شرعه تقدس عن النقص والخلل. اليوم أكملت لكم دينكم، فلا تضف في دينه شيئا لم يأتي به الله، لم يأتي به الله أو لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس شيء يقربكم من الجنة ويبعدكم من النار إلا قد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم من النار ويبعدكم من الجنة إلا قد نهيتكم عنه. فماذا أبقى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من التشريع الحكيم والبيان التام لهؤلاء المبتدعين؟ لم يترك لهم شيء. إذا أول حاجة فني احنا قد نتقلب عن الشرك، عن سوء الظن بالله، عن كل مفهوم قلبي او امر قلبي في شرك الله عز وجل، كعدم التوكل عليه وعدم الاستعانه به وسوء الظن به عز وجل وهكذا. بعد ذلك ندخل في النجاسه الاخرى. يبقى احنا قلنا في نجاسه اللي بنطهرها بالماء اللي هي نجاسه البدن، وفي نجاسه للقلب. نجاسه القلب اشدها واغلظها ايه هي؟ الشرك. الشرك وفروعه، الشرك وفروعه. بقيت نجاسة الذنوب والمعاصي. أغلب الذنوب والمعاصي نجاسة الزنا واللواط وما شابه. فهذا الزنا وهذا اللواط ومقدماته يفسد القلب ويضعف توحيده. فليست الذنوب أفسد للقلب والدين من هذين الفاحشتين. وعشان كده صلى الله عليه وسلم لما قال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء. يتكلم عن الشهوه اللي هتجر الى الزنا، تفسد القلب وتفسد الدين. اذا انصدق القلب وامتلأ القلب بحب هذه الشهوه افسدت عليه طيبه وقدسيته. قلب نظيف وطاهر، جئت انت نجسته بحب حرام، نجسته بحب غير مشروع، بحب مزعوم، نجسته بحب حرام غير مشروع، بحب مذموم يبغضه عز وجل، فهذا يبالغ التقليد. اسمع الى قول الله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. سماه خبث وطيب. والكلام كان عن ايه؟ عن الإفك، عن الرمي بالزنا. كلام عن الزنا وعما يؤدي اليه، الكلام عن الزنا وعما يؤدي اليه. خلاص، الكلام عن الزنا وما يؤدي اليه. فقال الخبيثات للخبيثين، ده اي تفسير لها، سواء الخبيثات الكلمات او الخبيثات يعني النساء الخبيثات. الكلمه الخبيثه اللي اصدقت في عرض امراه او في حق رجل، هذه لا تصدر الا من خبيث، والخبيث لا يصدر منه الا الكلمه الخبيثه. او التفسير الثاني للايه: المراه الخبيثه تكون للرجل الخبيث، والرجل الخبيث يكون للمرأة الخبيث، يكون للمرأة الخبيث. بهذا المفهوم أو ذلك نقول أن الله سماه خبثا نجاسة، اللي هو عكس القداسة والطهر، عكس القداسة والطهر. اسمع إلى قوله تعالى: ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. ما هي الخبائث؟ ماذا كانوا يعملون؟ اللواط. فتم الزنا واللواط خبائث. أخرجوا آل لوط من قريتكم. لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون. يبقى اللي يسيب الزنا واللي يسيب اللواط يبقى اسمه ايه؟ مطهر. ومطهر. فمن تقديسك لله عز وجل أن تقدس له نفسك عن الزنا وما يؤدي إليه ولا تقرب الزنا، وعن اللواط عن شهوة الفرج أن يضعها في حرام. ولهذا أمر الله المؤمنين بمجانبة أسباب الريبة. مجانبة أسباب الريبة زي ما تحاول كده نتحرك في المياه إن ما يخرجش منها أي نجاسة، كذلك في القلب. قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا يا رب؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. لما تسأل الواحدة من أمهات المؤمنين ما توجهها بالسؤال؟ لماذا؟ قال: اجعل هذا السؤال من وراء حجاب، من وراء الحجاب، لا تراك ولا تراك، رغم انها محرمة عليه، ولن يفتن بها الا انها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، امنا ام المؤمنين. ورغم هذا يحرص الاسلام على طهر القلوب وقداستها. ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم. الله اكبر. وقلوبهم عائشة رضي الله عنها، جويرية رضي الله عنها، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة نعم نعم أخوات، أطهر لقلوب هذه القلوب الطاهرة ألا تواجه الرجال بكلام. ولهذا نقول لأولئك الذين يدعون الطهرة حين يحدثون الأجانب، امرأة تحدث الرجل والرجل يحدث المرأة، إلا بس قلبي طاهر قلبي نظيف، يقول له كذاب، لأن السؤال من غير حجاب مدعاة إلى هذه الميلة في أطهر القلوب أصحاب محمد وزوجاته رضي الله عنهم جميعا. تخيلوا يا إخواني لما يقال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي: ذلكم أطهر لقلوبكم. تخيلوا لما يقال لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فماذا يقال لنا؟ طهر قلبك، طهر قلبك عن أن تصافح امرأة، عن أن تحدث امرأة لا تحل لك، عن أن تحدث علاقة لامرأة، عن أن ترسل رسالة لامرأة. طهر قلبك، طهر قلبك، قدسه لله، لأنه لا يدخل حظيرة القدس الجنة إلا قلب مقدس، إلا من جاء الله، إلا من جاء بقلب سليم، سليم، مقدس، مطهر. فأمر الله عز وجل بمجانبة هذه الألوان، هذه الألوان من النجاسات، حتى الكلمة من غير حجاب، فينبغي أن تكون من وراء حجاب. رغم أن السؤال سؤال لمتاع المتاع في الدنيا، بيطلب شيء مش جاي يتغسل، ولا يحل له، وليس له ان ينجح زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت. وما ظننا بزوجات النبي الا الطهر والعفاف، ولا ظننا وما ظننا باصحاب محمد الا انهم مقدسون رضي الله عنهم اجمعين. قدس نفسك عن هذه النجاسات. يبقى في تقدير للتوحيد، في تقدير لاجتناب الزنا واللواط واسبابهما، في تقدير تفن أمر الله به نبيه فقال: وثيابك فطهر. جمهور المفسرين على أن المراد بثياب القلب، قالوا يأمره بتطهير قلبه، وآخرون قالوا المراد إصلاح الأعمال والأخلاق. وبعضهم ذهب إلى تفسيرها بالظاهر أي تنظيم الثوب من النجاسة، ولكن الآية كما قال ابن القيم رحمه الله تعم كل هذا وتدل عليه بطريق التنبيه واللزوم. يعني إذا كان الكلام ده في الطهارة الظاهرة فالطهارة الباطنة ألزم وأولى، وإن لم يتناولها اللفظ فيتناولها المعنى والحكم، يتناولها المعنى والحكم. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث الأغار المدني في صحيح مسلم: إنه ليغان على قلبي، ده قلب مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. الغيمة أو الغيمة إنه ليغان على قلبي هو أرق شيء يكون في القلب ولا يشعر به إلا القلب الطاهر المطهر، يعني يمر طيف خفيف على القلب. أنت ممكن القلب تشعر بشيء قوي من الشرك، من المعاصي، من الذنوب، من الانقباض، لا، أخف شيء يطرأ على القلب يعكره يسمى غينا. إنه لا يغان على قلبه، يعني يمر شيء خفيف كده على قلبه. يعمل إيه النبي صلى على طول؟ طهر على طول، قدم، ما بينتظرش من الغينة الشيء الخفيف اللي ممكن يطرأ على القلب. ولهذا كان يعد له استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم في المجلس الواحد كم مره؟ 70 رواية و100 روايه في المجلس الواحد، لان النبي حريص يا اخوان على قدسيه قلبه، على قدسيه قلبه. وثيابك فظهر اولى الاول لاول، اول ما تحصل الغيره يستغفر، وهذا ينبغي ان يكون حالا. يقرا على قلبك وخاطرك الشيء، لا تستمثل معه، اول ما ياتي اعرف ان دي نجاسه تطرا على القلب. لو كان رزال من نجاسه قل استغفر الله العظيم، يبقى طهرت النجاسه. وهذا هو او هذه هي طهارتها. اذا تبين بذلك ان الطهاره لا تستلزم ارتكاب الفواحش، ان لم يرتكب فاحشه حتى يستغفر، ولا مقدماتها، ولكن البعد عن هذه المخالفة وعن الغي الطارئ هذه قداسة، هذا تطهر. خلي بالك لا يفهم هذا الكلام إلا مطهر، كيف لما طهر قلبك اللي غالب في النور عارف شيء من الكلام ده؟ لا، بقول لك الطارئ الخفيف، مش عقل، مش عادل، مش عادل من نوع المعصية، لا، ده لسه كده الخاطر بيحكي الغي، أرق ما يطرأ على القلب، أول ما يمر استغفر الله العظيم. المطهرات، المطهرات، عارف أن تطلع من هذا نجم أو سيودي إلى النجم، فبادر بالتقديم، هذه هو أمي صلى الله عليه وسلم، بادر بالتقديم. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، في رواية بالثلج والبرد والماء البارد. لما جاءه الشاب وقال له إن يحب الزيج، النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع يده ودعا لماذا دعا؟ قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه. فهو ده مرة في الفرق، فهو ده اللي حرر، هو ده اللي إذا طرح طرح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، وطهر قلبه وحط الفرق. الشاهد قوله وطهر ايه؟ وطهر قلبه. يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه ذلك خير لكم واطهر. واطهر بايه؟ بالصدقه. ولهذا نقول يا اخوان، ولهذا نقول ان الطهاره لها وسائل، من ذلك الوضوء. وعشان كده لما بنعوز ندخل على القدوس لازم تطهر. هتطبع الصلاة يبقى هتقف ايه؟ بين يدي الله عز وجل. ستقف بين يدي الله عز وجل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطرة من الماء حتى يخرج من تحت أظفاره. فهمنا حكمة الوضوء قبل الصلاة؟ لأن ما ينفعش شرط في صحة الصلاة إيه؟ الوضوء. الوضوء الوضوء شرط، لا تصح الصلاة غير الوضوء، لأنه لا يدخل على القدوس إلا بعد التقدس بعد التطهر. المعنى ده لازم تفهمه كويس جدا وانت بتتواصل، ان انا دلوقتي داخل على الملك القدوس، انا هقف بين يدي الملك القدوس، انا بتوضى دلوقتي عشان اتطهر. ما ينفعش يبقى علي هذه النجاسه، سواء النجاسه العينيه او النجاسه الحكميه، لازم اتطهر. من غير كده الصلاه باطله ولا يقبل دخولك. لما بتطهر الظاهر تذكر ان فيه باطل لابد ان يطهر. تشوف قلبك في حقد فلان، في حسد، في ريب، في عجب، بسرعه قل استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. اسمها ايه استغفر الله العظيم؟ هي اسمها تطهير الباطل، تقديس الباطل. ولهذا بعد ما بتتم الوضوء بتدعو بدعاء، من يحفظ دعاء بعد الوضوء؟ حدش حفظه؟ ما شاء الله. تفضل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلنا التوابين. خليكم معايا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دي ليها علاقة بالتقدير؟ أو طبعا ده أعلى التقدير. التقدير من إيه؟ من الشرك. أول حاجة ذكرناها، تطهر نفسك من الشرك، فقلت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اوعى تعتبرها كلمه مره، لا، لازم تستحضر بقلبك انك رفضت ورميت ونظفت قلبك من كل المعبودات سوى الله، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. مش كده؟ طيب، وعن كل متابعه غير متابعه النبي صلى الله عليه وسلم، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. تطهرت كده من ايه؟ من الشركيات. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ايه الطهارة دي؟ دي طهارة الظاهر، طهارة الظاهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال، توضأ يبقى خلاص دي الطهارة الظاهرة، ثم قال في الطهارة الباطنة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتحت له ثمانية أبواب الجنة، أو أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. عارفين ليه؟ لأنه لو صدق في طهارته وفي دعائه بعدها فقد كان مقدسا، يدخل حظيرة القدس، يدخل الجنة من أي أبوابها شاء. وصلت أخواني؟ لا يقف بين يدي الله إلا قدوس، ولا يدخل حظيرة القدس إلا قدوس، لا يقف بين يدي القدوس إلا مقدس، ولا يدخل داره المقدسة حظيرة القدس إلا من قدس نفسه. لازم تفهم المعنى ده كويس جدا، لازم تفهمه. ده مش مجرد شوية مية وشطفنا ودخلنا في الصلاة، لا، ده معاني عالية، ده تشريع القدوس. خلي بالك، قدوسية شرعي، فالتشريع ده فيه قداسة، فيه تطهير، فيه قداسة وفيه تطهير. يبقى وسيلة من وسائل التقديس لله أن تصير لله قدوسا. الله يحب موجب أسماء وصفات، فهو قدوس يحب كل قديس أو كل قدوس. الاثنين طه، كل مطهر. ولهذا لما تقول فلان القديس وهو بيدعي مع الله إله آخر، أين القداسة؟ ده نجاسة عينية، أين تقديس الله؟ بينما القدوس والقديس هو الذي قدس ربه عن الشرك، عن أن يجعل له ولدا،
نجعل له زوجة، نجعل معه إلها آخر، هذا هو الأصل. ثم بعد ذلك بعد أن تطهرت بظاهرك من الغسل جئت بهذا الدعاء الذي يفيد معناه، وكل دعاء كده على فكرة أوعى تجيب دعاء من غير ما تعرف معناه، مش كلمات بنرددها أنت، لا ده كلمات لها معناها ولها مقصدها. ليه بنقول الأدعية المشروعة؟ الدعاء ده في الوقت ده ليه معنى، ليه معنى، ليه أثر في القلب وليه أثر فيما يترتب عليه من أحكام. فتوضأ وكرر للمرة العاشرة لأهمية هذا الأمر، اللي شيء بنعمله خمس مرات في اليوم. تتوضأ يبقى دي طهارة الظاهر، مفروض طهارة الباطن. قال لك في دعاء بعدها، ايه الدعاء ده؟ الطهارة الباطن تبدأ بتطهيره من الشرك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عن المتابعة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص؟ وحث الطريق إلى الله، وتوجهت إليه وحده لا إلى سواه، تعالى بقى في ذنوب ومعاصي سهلة، اللهم توجه إلى التواب، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، أنا عملت عليها ظاهرا وباطنا، وأنا طلبت منك من الذنوب والمعاصي اللي تلطخ قلبي بها، والنكات السوداء التي نكتت في القلب مع كل معصية أن تطهرها، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أنه ينبغي أن نقدس أنفسنا لله القدوس سبحانه. الله عز وجل أمرنا عند الدخول عليه بالصلاة أن نقدس أنفسنا ظاهرا وباطنا، فشرع لنا الوضوء، والوضوء جعل له أعضاء دون أعضاء، مش كل الأعضاء بنغسلها في الوضوء، في أعضاء معينة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. تعالوا معايا عشان نشوف الوجه واليد والرجل، شمعنا الأعضاء دي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. الأكثر فلم دخل العين والأذن واليد والرجل، وهي دي الأعضاء اللي بتطهرها في الوضوء، صح؟ قال تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم، والأذنان من الإيه؟ الأذنان من الرأس، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهي الأعضاء التي تتناوش وتتناول هذه الذنوب والمعاصي، هذه الذنوب والمعاصي، فأمرت بتطهيرها قبل الدخول. وقد المطرش الأعضاء اللي أمرت بتطهيرها هي الأعضاء في الحقيقة التي ينال بها هذا الدين: العين تزني، والأذن تزني، واليد تزني، والرجل تزني. خلاص، اغسل وجهك فيه العين، اغسل يديك، امسح راسك والاذنان من الراس اللي فيها الدم، واغسل رجليك. اذا كان الذنوب دي كانها علقت بهذه الاعضاء نجاسات، فطهرت هذه الاعضاء اذا طهرتها النجاسه، قدست هذه الاعضاء مما نالها النجاسه. لما كانت الجنابة تستوعب البدن، تستوعب البدن، أمر بغسله كله حتى أصول شعره، إذ أنها تصيب البدن كله، تصيب البدن كله، وهكذا حتى يدخل على القدوس. فلما كانت هذه الأعضاء أكثر الأعضاء مباشرة للمعاصي، كان وثق الذنوب ألتقى بها وأعلق من غيرها فشرع أحكم الحاكمين الوضوء عليها لتتضمن نظافتها وطهارتها وقدسيتها من الأوساخ الحسية وأوساخ الذنوب والمعاصي. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا الآن: إذا توضأ العبد المسلم خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطرة من الماء حتى يخرج من تحت أظفاره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يستكمل ابن القيم رحمه الله كلامه فيقول: وقد سألت شيخ الإسلام عن معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، كيف يطهر الخطايا بذلك؟ وما فائدة التخصيص بذلك بالماء والثلج والبرد؟ أليس الماء كافيا؟ طب الثلج ايه؟ طب البرد فيه؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفا. يعني الدم لما بتقع فيه بيضعف القلب، خلي بالك، وبينجس القلب ويصيبه من حرارة هذه الذنوب. نار بتشعل عند من له قلب، لما يعمل الدم يحس انه بيغلي من جوه، في حرارة في القلب، دمه متضايق وبيغلي طول ما الذنب ده موجود ومستحضره. ده غير النجاسة، إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة إيه؟ سوداء. غير الضعف، الإيمان بيزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كل معصية بتعملها بيحصل الثلاثة دول: ضعف ونجاسة وحرارة وارتقال في القلب. قال: فيرتحل القلب، خلي بالك زي ما كده لما بيحصلوا ضعف يجيبوا للطاعة ما يقدرش، القلب كده يا اخوان، القلب كذلك مع الذنب بيضرب، تيجي تعمل الطاعة بعدها تلاقي نفسك مش قادر، قلبك مش مقومك، قلبك مش مقومك، مصدر الطاقة ده ضعف. شفت البطارية بتاعت سلام طارق؟ ما بيقومش العربية، ما بتتحركش. نفس الكلام ليك انت، قلبك بالمعصية بيضرب. ده غير النجاسة، ده موضوع تاني خالص. ده غير النجاسة اللي لابد ان يطهر منها، وغير الحرارة اللي يجدها الانسان صاحب القلب السليم. قال: فيرتحل القلب وتضطرم فيه نار الشهوة وتنجسه، فإن الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقظه. كنا بتعمل دم بعينك بسمعك بيدك كأنك رميت حطب بيولع نار في القلب. ده تشبيه شيخ الإسلام رحمه الله وما أحسنه. فكلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب وضعفه. قال: والماء يغفر ايه؟ يغفر النجاسة والخبث. مش القلب أصابه من المعصية دي نجاسة؟ ايه اللي طهر النجاسة؟ الماء، الماء، الثلج والبرد. خلي بالك لا يطهر النجاسة حتى يسيل ماء. انتبه المعنى ده، راجعه في المجموع للإمام النووي رحمه الله، تكلم فيه بالتفصيل. قال لك ليه قال الثلج والبرد رغم انه ما يحصلش التطهر بيه حتى يسيل؟ قال لك لانه يسيل بحراره البدن، يبدأ يسيل منه شويه هم اللي طهروا، لكن لو بقي كالحجر لا يحصل منه قطرات ماء لا يصلح التطهر به. يبقى ايه اللي طهر على الحقيقه؟ الماء. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء، يبقى عشان نشيل الايه؟ نشيل النجاسه اللي حصلت بالدم. قال: والماء يغسل الخبث. قال: فان كان باردا يصل ايه؟ الحراره، يصل الحراره. طيب الرذاذ اللي هو البرد اللي هو الثلج الخفيف، الرذاذ اللي يسيح بسرعه. طيب المال الباقي اللي هو الثلج، الثلج يرفع الحراره والثلج يرمي ايه؟ بقي عندنا يا اخواني الضعف،
قال فإن كان باردا أورث الجسم طلابة وقوة، فإن كان معه الثلج والبرد كان أقوى في التبريد وطلابة الجسم. كده لما تلاقي الجسم ضعفان يوم يقول لك قوم خد لك دش بارد ينشطك. قال لك ارض القلب بالماء والثلج والبرد، لأن الذنوب أصابته بنجاسة يطهرها الماء، وبحرارة تذهب بالبرد، وأما الثلج فليعطيه القوة التي حضرت مع ارتخائه لهذه الذنوب. كلام جميل وطيب، لكن يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، فبيذكروا بعض الحكم. فهذا ما كان عنه شيخ الإسلام، ويمكن أن يكون له مزيد تفصيل وشرح، لكن هذا يكفي على قدر درسنا إن شاء الله تعالى. إذا من طهر لله قلبه فقد تاب، ومن لم يطهر لله قلبه فليس له إلا المسارعة في الكفر والهوي إلى أسفل التامنين والعياذ بالله. لا يقبل منك الدخول إلا طاهرا. اسمع إلى قول الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. إلى أن قال: يريد أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. لم يرد الله إيه؟ أن يطهر قلوبهم، أن يطهر قلوبهم. فعلم أن طهارة القلب والبدن هي التي تصلح العبد للقاء ربه عز وجل. طيب احنا ظهرنا بالوضوء في تطهر في الصلاة، نفسه نقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. الطاعات بتقدسك. إذا احنا قلنا حاجة الدعاء أن تدعو القدوس اللهم قدسني قدس أبنائي لنفع للدرس. قلنا بعد ذلك إخواني قداسة القلب لتطهيره من الشرك وسوء الظن بالله والإرادة لغير الله. قلنا بعد ذلك طهارة الجوارح، وبدأنا نتكلم عن الوضوء ثم الصلاة ثم الصدقة، ولكن اللي بدأنا به أول الصلاة، فالصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والصيام يعني مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. الصدقة بعد ذلك، الصدقة طهارة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تزكيهم بإيه؟ بالصدقة، تطفئ الذنوب وتطفئ الخطايا، تطفئ غضب الرب، تصلحك للدخول على القدوس. خلي بالك نحن ندعو كثيرا ولا يستجاب لنا، لان في لون نجاسه، في لون عدم طهر. فالتطهر بيحصل بهذه الاشياء، بالصدقه. يقول رب العزه: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم. أزكى، فالبعث الرسول أرسل ليزكيهم وتزكيهم. هي دي تزكية، فبيعلمك وضوء، صلاة، صيام، صدقة، غض بصر، كل هذه مطهرات، كل هذه مطهرات. دي مطهرات فردية، في مطهرات جماعية، تطهير للأمة، تطهير للأمة. احنا قلنا تقديس النية والإرادة تكلمنا عنها، وكنا تقديس العمل عن البدع تكلمنا عنه بالتفصيل. تقديس الأمة بإقامة العدل، وشر الله هو العدل والحق، وده متعلق بقدوسية شرعه سبحانه. فمن لم يحكم شرع القدوس كأنه طعن فيه بالنص، كأنه شك فيه، كأنه قال لا ده فيه أشياء ناقصة وإحنا محتاجين لغيره، يبقى كأنه نفى قدوسية الشرع، نفى قدوسية الشرع. لا يحصل العدل للأفراد ولا للأمم والجماعات إلا بشرع الله عز وجل. ولا تقدس أمة أبدا لا يقام فيها هذا العهد، لا تقدس. ففي الحديث الطويل جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه فاشتد عليه. من اللي اشتد؟ الأعراب اشتد على النبي. فين يا عم دين؟ هل الفلوس اللي عليه؟ اشتد على رسول الله حتى قال له أحرج عليك إلا قضيته. خلاص أنا ضقية ولاد ضقين. فانتهره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ويحك تدري من تكلم؟ مش عارف تكلم مين؟ قال إني أطلب حقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا مع صاحب الحق كنتم؟ تبتدفع عننا؟ ده لو كنت واقف معه هو صاحب الحق. شوف النبي عند الأمة إيه؟ صاحب الحق ليه دين عند النبي صلى الله عليه وسلم. فبيكلموه يقول لي قال اتكلم بها النبي. ها؟ أنت عليك دين على عم الشيخ. تيجي عند الشيخ في الجامع وتقول له هات الدين اللي عليا وأحرج عليك إلا قضيتني. قال فانتهره أصحابه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هلا مع صاحب الحق كنتم؟ يعني كنتوا جيتوا وقلتوا لي ليه ما سددتش يا رسول الله؟ انت ليه ما قضيتش الدين اللي عليه؟ قال ثم ارسل صلى الله عليه وسلم الى خوله بنت قيس فقال لها ان كان عندك تمر فاقرضينا حتى ياتينا تمرنا فنقضيك. يبقى ياخذ دين صلى الله عليه وسلم علشان يسد ليه؟ يسد دين عليه. هلا ان كان عندك تمر فاقرضينا حتى ياتينا تمرنا فنقضيك. فقالت نعم بأبي أنت يا رسول الله. أيوة طبعا على عيني الاثنين من عيني الاثنين طبعا عندنا بأبي أنت يا رسول الله. قلت فأقرضته. فقضى صلى الله عليه وسلم الأعرابي يعني أعطاه ماله وأطعمه غداه سيدي وأطعمه. فقال الأعرابي أوفيت أوفى الله لك. ما هو في ناس كده ما بتهداش غير بعد ما ياخد الدين فيه. لكن قبل كده احرج عليك الا قضيتني. ايوه يشتد على من صاحب الحق. قال اوفيت اوفى الله لك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اوفيت اوفى فقال اوفيت اوفى الله لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اولئك خيار الناس انه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. الأمة دي مش هتتقدس أبدا لغاية ما الضعفاء ياخذوا حقهم. لكن طول ما الضعفاء مصحونين ومحدش واخد حقه والأقوياء غلبة لهم وقوة وأضاعوا حقوقهم لا تقدس هذه الأمة. فكيف يرجون من الله عز وجل نصرا وتأييدا؟ لا قدسة لطرد قدسة نفي للقداسة عنها ولا دعاء عليها بعدم التقديس وعدم القداسة. لا قدسة أمة معناها إله لا تقدس الأمة اللي ما بتأخذش للضعيف حقه. ولا معناها لا يحصل لها قداسة معناها ما تتوقعوش أبدا أنها تقدس وتطهر. معنيان مقصودان طول ما فينا الضعيف مش واخد حقه، طول ما فينا القوي ياخد حق الضعيف، طول ما فينا الضعيف مفيش حد يسانده الى ان يبلغه حاجته فلن تقدس هذه. طيب لا يقوم ابدا للامه قياما حتى يقوم فيها العدل. ولهذا الامم الكافره هكذا يقولش في الاسلام الامم الكافره في حال الاسلام حين تقيم العدل لا يهلكها الله تبقى الأمة قائمة ودولة قوية وأقوى دول العالم. فإذا ظلمت بدأت تعتدي على دول ضعيفة. فإذا ظلمت أهلكها الله لأنها خلقت الإيه؟ العدل. فإذا كانت أمة مسلمة لا تقيم العدل فلن يقدسها الله ولن تقوم لها.
فإن كثر في أفضل فستبقى أبدا في الحضيض. لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع، غير متعتع صلى الله عليه وسلم. حين يتقدس الأفراد من الشرك، وحين تتقدس أعضاؤهم بطهارة الوضوء وبالصلاة، خلواكم الدعاء الذي وطهرت من خطايا مما ارتجوا الوضوء. ندعو به متى يا اخواني؟ افتتاح الصلاة، افتتاح الصلاة. إذا أنت تطهرت بالوضوء ودعوت بدعاء الطهارة ثم دخلت في الصلاة وقلت الله أكبر اللهم ودعوت حتى قلت وطهرت من خطايا مما ارتجوا والبرد طهارة، وبعد انتهاء كل الصلوات آخر اليوم قلت سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، غير ركوعك وسجودك تقول سبوح القدوس رب الملائكة. من أكبر الأسماء اللي بنتعبد بها لله القدوس، مع إن أول ما بدأنا في اسم كل واحد كان مستغرب إن إحنا ما بنستخدمش اسم القدوس ده كتير، بنستخدمش اسم القدوس ده كتير. من أكبر الأسماء، ولهذا هو من أوائل الأسماء المذكورة، الملك القدوس. سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، آية سورة الحشر القلاسة. طيب دي الأسباب الأول، وفي النهاية تحتاج إلى ذلة، لأنه لا يقدس الله إلا من شاء أن يقدسه. هو القدوس في ذاته، ما احنا قلنا القدوس يعني الطاهر الايه؟ المطهر، هو الذي يطهر. فقل إياك نعبد وإياك نستعين. احنا عملناه وقدمنا هذه الطاعات نتقدس بها لك، نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نقدس أنفسنا لك، ثم بعد ذلك نعلم أنه لا حول لنا ولا قوة، فيا قدوس قدس نفوسنا وأبناءنا وأبداننا وقلوبنا وأعيننا وأسماعنا وأبصارنا، اجعلنا من ذوي القلوب السليمة. فالقدوس هو من قدس قلوب أوليائه عن الركون إلى الدنيا وحبها والتعلق بشهواتها ونجاستها، الذي طهر قلوبهم عن الرياء والعجب، فضل عن الشرك والبدع والمخالفات طهارة. طيب، طب لو حصل ما طهرت بشيء من هذه الذنوب، سمعك أو بصرك أو قلبك، الباب مفتوح. إن كنا لنعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، 100 مرة، 100 مرة صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. يعني يقول لك تطهروا أيها الناس، احنا بيمر بنا بالليل والنهار بأعيننا وأسماعنا وأبداننا وأيدينا وأرجلنا أنواع من المنطقات والنجاسات، توبوا فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر مما أكثر. خلي بالك ان الامه فيها كسل، الاشخاص فيهم كسل. احنا كررنا الحديث مره، من استغفر الناس 100 مرة في هذا المجلس؟ طب من اوائل الاحاديث اللي ذكرناها، طبق على طول يا اخي الكريم، فعل، لازم تكون تفعيل اللي بتسمعه. تفعل، سمعت ان الطالب يتوب يستغفر في المجلس 100 مرة، ما يفوتكش مجلس الا بتستغفر من اول هذا المجلس. نستغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليه. فعل مباشرة، لكن مش كده احنا بنسمع الكلام وماشي، هنعمل ماشي، عرفنا، حاضر، هتيجي، هو ده سامحك، كأنك ضمنت لنفسك انك هتعيش لسه لغاية لما تحصل المعاني دي وتطبقها. فهمت المعنى؟ كن من الذين يستمعون القول فيتبعون مباشرة وحالا أحسنه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليه. اللهم انا نتوسل اليك بانك انت القدوس ان تطهرنا من خطايانا من الماء والثلج والبرد، وان تقدس ارواحنا، وان تقدس نفوسنا واموالنا وماكلنا وملبسنا ومشربنا. حينئذ تصلح النفوس لحظيره القدس. تدخل بقى زي ما بقول لكم دايما يا اخواني، احنا اللي بنعطل دخولنا الجنه، احنا اللي بنأخر دخولنا بهذه النجاسة. قال الله سبحانه الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، الذين تتوفاهم
متضجرين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون.
لم يقولوا ادخلوا الجنة حتى وقفوهم بالصفة. ايه هي؟ طيبين. طيبتم فدخلوها. طيب لازم فيه، لكن طول ما في تعلق نجاسة لا تدخل الجنة أبدا. لازم تطهر في الدنيا، في القبر، في عرصات الصيام، على الصراط، حينئذ إذا طهرت وإذا خفرت في النار. لكن ما تبلغ باب الجنة أبدا ما فيه نجاسة. الذين تتوفاهم الملائكة إيه؟ طيبين. فمن تطهر في الدنيا ولقي الله طاهر القلب من نجاسته دخلها أي الجنة بغير معوق أو بغير معوق. ومن لم يتطهر في الدنيا فإن كانت نجاسته عينية كإيه؟ كالكافر، لم يدخلها أبدا. وإن كانت نجاسته كسبية عارضة باقتراب الذنوب والمعاصي دخلها ولكن بعد أن يتطهر في النار من تلك النجاسات ثم لا يخرج منها. حتى إن أهل الإيمان إذا جازوا الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيهذبون وينقون من بقايا بقيت عليهم قصرت بهم عن الجنة ولم توجب لهم دخول النار، يعني ما دخلوهمش النار لكن قصر فيهم عن الجنة. حتى إذا هذبوا ونقوا في الكلام ده على قنطرة، واختلف العلماء القنطرة دي بعد الصراط ولا قبل الصراط، أيا كان يحبسوا على هذه القنطرة، ورجح ابن القيم أنها بعد الصراط، حبسوا على هذه القنطرة حتى ينقوا. تأمل اسم الله القدوس في حديث الذين يدخلون النار بمعاصيهم من أهل التوحيد ثم يخرجون منها بفضل من الله ورحمة حتى إذا صاروا رحما أخرجوا منها. قال وعلى باب الجنة يصب عليهم من نهر الحياة فتتبدل جلودهم وأجسامهم لتليق بدخول الجنة. اللهم احفظنا يا رب. الجنة يا أخواني والجسم ده اللي بيشهد علينا بيتلطخ بيتنجس، الذنوب والمعاصي بتلطخه بتنجسه، فبيغسلهم بنهر الحياة. ده نهر بلاد الجنة، نهر بلاد الجنة. فإذا نقوا مما علق بهم من خبث الدنيا وهو خبث ايه؟ عارف الكفار الكافر ده نجاسة عينية لما يكونش أبدا مفيش حاجة طهارة، زي الكل مفيش حاجة طهارة، زي الغاز مفيش حاجة طهارة، إلا إلقاؤه فين؟ في محل نجاسات النار. فالنار للخبيثين والجنة للطيبين. النار دار الخبيثين، كل متعلق به خبث حتى ناهي التوحيد يدخل النار حتى يدخل من هذا القبر. واما الجنه فلا يدخلها من كان فيه مثقال ذره او دون ذلك من قبر. دار الطيبين طيبتم فدخلوه، تتوفاهم ملائكه طيبين. ثم تاملوا في دخول اهل الجنه الجنه بعدما شربوا من ماء نهر الحياه، فتغير جلودهم او تتغير جلودهم بطريق من عيش في الجنه. فالله تعالى لما اراد ان يمتن على المؤمنين لم يذكر نعمته في خلقهم وإحيائهم وإطعامهم وما شابه ذلك، ولكن ذكر نعمته في رسالته وشريعته وهدايتهم للإيمان وتلاوة آياته وتزكيتهم وتعليمهم الكتاب والحكمة. فاللهم إنا نسألك تقديسا لقلوبنا وأبدائنا وأموالنا وأبنائنا ونسائنا وآبائنا وأمهاتنا. سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.